أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشرع إن شاء الله بدراسة الرسالة العملية الشريفة، كتاب منهاج الصالحين للسيد، تأليف السيد محسن الحكيم قدس الله روحه الزكية، وبالتعليقة التي أدرجت في المتن، تعليقة المرحوم السيد أبو القاسم الخوي قدس الله روحه الزكية. قبل الدخول في تفاصيل مسائل هذه الرسالة الشريفة، لا بد من التعرض إلى عدة مقدمات. هذه المقدمات مهمة حتى يكون الطالب على بصيرة من هذا العلم، يعني علم الفقه. والحاجة لهذه المقدمات هي أنها تمثل في الحقيقة مصطلحات مهمة ستمر علينا كثيرا، فلا بد من المرور عليها الآن حتى لا نحتاج أن نعيد في المباحث الآتية. ما هو علم الفقه وما هو موضوعه وغايته؟ الفقه لغة هو الفهم والفطنة كما في لسان العرب، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهموه. وكما أيضا في قوله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يكادون يفهمون ويفطنون. هذا معناه اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي للفقه فقد عرف بحسب التعريف المشهور والذي هو مذكور أيضا في معالم الدين وغيره، يقول إنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. إذن فعلم الفقه علم بالأحكام الشرعية، وهذه الأحكام الشرعية موصوفة بأنها فرعية. في قبال شنو؟ في قبال الأحكام الشرعية التي تكون من أصول الدين، فلا تدرس هنا بل تدرس في العقائد. قال: عن أدلتها التفصيلية. إذن فالعلم بالأحكام الشرعية المأخوذ من الأدلة التفصيلية، والمراد بالأدلة التفصيلية ما يعبر عنها بمصادر الحكم الشرعي. ومصادر الحكم الشرعي هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الكتاب يعني القرآن الكريم المصحف، والسنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره. قول المعصوم وفعله وتقريره. أما الإجماع فهو اتفاق العلماء الذي يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام. إذن فلا بد أن يحرز ويتأكد من دخول المعصوم في ضمن المجمعين. وآخر ما يكون من الأدلة هو العقل، والمراد بالعقل الأحكام البديهية الضرورية التي لا يختلف فيها اثنان. المهم، تعريف علم الفقه إذن ما ذكرناه أنه علم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية هي التي ذكرنا أنها الكتاب والسنة والإجماع والعقل. هذا هو تعريف العلم، يعني تعريف علم الفقه. أما موضوع هذا العلم، موضوع علم الفقه حول أي شيء، حول أي شيء تدور أبحاث علم الفقه. الجواب أن أبحاث هذا العلم تدور حول فعل المكلف، هذا هو معنى الموضوع. موضوع هو المحور الذي تدور حوله مسائل العلم. فموضوع علم الفقه إذن، موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين من حيث أنها تتعلق به الأحكام الشرعية. يعني الفقيه يتناول أفعال المكلفين، كل فعل يمكن أن يصدر من المكلف، وظيفة الفقيه أنه يحدد أنه هذا الفعل شنو حكمه بالشريعة، هل هو واجب أو حرام أو مكروه أو مستحب إلى آخره. يحدد كل تصرفات الإنسان، تصرفات المكلفين، أنها هل هي حرام أو واجبة أو جائزة أو مباحة أو جائزة أو مستحبة أو مكروهة. هذا هو أيضا موضوع الفقه، انتهينا منه. بقي الكلام في آخر ما آخر المقدمات المهمة التي عبر عنها بمقدمات العلم، اللي هي تعريف الموضوع والغاية. الغاية، ما هي غاية علم الفقه؟ الغاية من علم الفقه في الحقيقة هي الغاية هي استنباط وبيان التكاليف الشرعية للمكلفين. فالفقيه يبين التكاليف الشرعية للمكلفين حتى يتمكنوا من امتثال الأوامر الإلهية، ويصلوا بواسطة تطبيقها إلى سعادة الدارين. فوظيفة الفقيه والغاية التي ينشدها هي أنه يبين تلك الأحكام الشرعية للناس حتى يسيروا على طبقها، وكما ذكرنا يصلوا بواسطة تطبيقها إلى سعادة الدارين، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وهذا العلم في الحقيقة، يعني علم الفقه، هو من أشرف العلوم ومن أفضلها، وهو نصف الدين وفروعه في مقابل نصفه الآخر الذي هو الأصول. فبالنتيجة يكون علم الفقه أحكام إلهية تتعلق بأعمال المكلفين الجوارحية، يعني ما يمارسونها بجوارحهم. وكما ذكرنا هي أحكام يكون لها الشرف والفضيلة بعد أصول الدين، ولها المكانة العليا والخطر العظيم، لأنها تبين كما ذكرنا، هذا العلم يبين الأحكام الإلهية السماوية التي أنشأها الله وأوحاها إلى أنبيائه ورسله على نبينا وآله عليهم أفضل الصلاة والتسليم. هناك روايات في الحقيقة حثت وأكدت على ضرورة التفقه، وأن يعرف الإنسان دينه ويعرف التكاليف الموجهة إليه حتى يمتثلها. ففي الرواية في أصول الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. وأيضا عنه عليه السلام أيضا أنه قال: عليكم بالتفقه في الدين أو في دين الله تعالى، ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عمل. إلى آخر الروايات الكثيرة في فضل علم الفقه. الحمد لله، انتهينا إلى الآن بأننا بينا المقدمات المهمة التي يعبر عنها بمقدمة العلم، وهي يعني مقدمة العلم، تعريف العلم وموضوع العلم وغايته. ولا يخفى أنه كل علم قبل أن يدخل إليه، قبل أن يدرس هذا العلم، لا بد من معرفة تلك المقدمات الثلاثة، وإلا لا يكون هذا الطالب على بصيرة وعلى معرفة بالعلم الذي يدرس. من الأمور الأخرى التي ينبغي ذكرها قبل الدخول في تفاصيل المسائل هي انقسام الحكم الشرعي إلى العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام. في الحقيقة أن الحكم الشرعي ينقسم تقسيما رئيسيا إلى الحكم الشرعي الذي يكون عبادة، وهو كل ما يشترط في امتثاله من قبل المكلف، يشترط قصد القربة. فكل حكم يشترط في امتثاله قصد القربة كالصلاة والصوم يعبر عنه بأنه عبادة. فإذا معنى العبادات أنه ذلك الحكم الشرعي الذي لا يمكن أن يقع بدون قصد القربة، يعني بعبارة أخرى إذا وقع بدون قصد القربة لا يكون صحيحا. يشترط في صحة هذا الحكم أو في امتثال هذا الحكم أن يكون المكلف قد قصد القربة إلى الله تعالى. هذا هو العبادة. أما العقود، العقود في الحقيقة هي حكم شرعي لا يشترط فيه قصد القربة، ولكنه من جهة أخرى يتوقف امتثاله وتطبيقه خارجا على وجود اللفظ أو ما يعبر عنه بالإيجاب والقبول. لا بد من وجود طرفين، وهذان الطرفان أحدهما يوجب على نفسه شيء بأي تعبير من التعبير الذي بها إيجاب، والآخر يقبل أو يرفض، المفروض أنه يقبل حتى يصح العقد. فالعقد إذا متقوم بطرفين، أولا العقد فرق عن العبادة أنه العبادة تتوقف على قصد القربة، أما العقد فلا يحتاج إلى قصد القربة، هذا فرق مهم. الأمر الآخر المهم في العقد أنه يحتاج إلى طرفين، أحدهما يوجب على نفسه شيء وهو المعبر عنه بالإيجاب، والآخر الطرف الآخر يقبل هذا الإيجاب من الطرف الآخر. مثلا المرأة تقول للإنسان الذي تريد أن تتزوج منه، تقول له زوجتك نفسي، يعني أوجبت على نفسها أنها أصبحت زوجة له، زوجتك نفسي. هو ماذا يقول؟ يقول مثلا قبلت التزويج. فلاحظ هنا هاي العملية، الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج، هي التي يعبر عنها بالعقد وهو عقد الزواج. فعقد الزواج إذن هو حكم شرعي، طبعا لا يحتاج إلى قصد القربة، حتى لو كان الإنسان يتزوج مو بقصد التقرب إلى الله بل بقصد بناء عائلة وما شاكل، فهنا يصح زواجه ولا يتوقف على قصد القربة. نعم كان يتوقف على وجود طرفين، أحدهما موجب والآخر كما قلنا يقبل. مثل ايش بعد؟ مثال آخر للعقد هو مثلا عقد البيع، بعتك الكتاب تقول قبلت، عقد الوكالة وكلتك في كذا أمر تقول قبلت، وهكذا. هذا هو القسم الآخر. القسم الثالث هو ما يعبر عنه بالإيقاع. الإيقاع فرقه عن العبادة أيضا أنه لا يحتاج إلى قصد القربة. زين، ما هو فرقه عن العقود؟ الإيقاعات ما هي فرقها عن العقود؟ الجواب أنها تفترق عن العقود بأن العقد كما قلنا يحتاج إلى طرفين، إيجاب وقبول. أما بالنسبة إلى الإيقاعات فلا تحتاج إلا إلى طرف واحد يوجب، المهم توفر الإيجاب من طرف واحد، أما الطرف الآخر سيفترض هو موجود أو مثلا ما موجود، المهم أنه لا يتوقف الإيقاع على وجود قبول من طرف آخر. مثاله الوقف، بس الوقف في شوية بمشكلة لأنه قد يقال أنه عبادة بالنسبة للوقف المسجد يعني. هسه مثلا مو الوقف، نقول الطلاق، هو يقول طلقتك أو طلق أو زوجتي فلانة طالق، هذا إيجاب منه يحتاج إلى قبول؟ في الحقيقة لا يحتاج إلى قبول، فسواء زوجته كانت موجودة أو غير موجودة، رفضت أو قبلت، لا يؤثر هذا شيئا في صحة الطلاق، فالطلاق واقع وصحيح لأنه لا يحتاج، ليس كالعقد لا يحتاج إلى طرف يقبل، بل هو من سنخ آخر ومن حقيقة أخرى وهي المعبر عنها بالعقود. مثال آخر للعفو معبر عنها بالإيقاعات، مثال آخر للإيقاعات هو العتق. يقال مثلا يقول الإنسان المالك للعبد، يقول له أنت حر أو أعتقتك، فلا يحتاج إلى قبول. مثال الوقف، هسه خلينا نقول الوقف لكن مو وقف المسجد، خاف يقال ان وقف المسجد يتوقف على قصد القربة، مو وقف المسجد، مثلا وقف البستان على ذريتي، فاقول هذا بستاني وقف على ذريتي، فهذا ايضا لا احتاج الى قبول. هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع والاخير من اقسام الحكم الشرعي هو الاحكام. الاحكام في الحقيقة هي ايضا لا يشترط فيها قصد القربة، وهذا فرقها عن العبادة، ولا تتوقف على وجود إيجاب أو قبول، كلاهما لا تحتاجه، لا تحتاج إلى الإيجاب ولا تحتاج الأحكام من القبول. مثال الأحكام كأحكام المواريث وأحكام الأطعمة والأشربة. فالفقيه عندما يقول لك إن لحم الخنزير حرام وأنت أردت أن تمتثل، فلو تركت لحم الخنزير هل تقول أوجبت على نفسي ترك الخنزير، لحم الخنزير، وهل هناك من يقبل؟ لا أحتاج أصلا إلى تلفظ لا من طرف الإيجاب ولا من طرف القبول. هذا هو الفرق المهم بين الأحكام وبين الإيقاعات والعقود والعبادات. نعم، الأحكام مثالها أيضا أحكام المواريث، أحكام كما ذكرنا الأطعمة والأشربة، كثير من الأمور هي التي لا يشترط فيها الإيجاب والقبول ولا يشترط فيها قصد القربة، يعبر عنها بالأحكام. إلى الآن انتهينا من تقسيم الحكم الشرعي إلى هذه التقسيم إلى هذه الأقسام المشهورة. نأتي الآن إلى بيان اصطلاح يعني موجود ومشهور، وهو اصطلاح المعاملات. ما هي المعاملات؟ إذا كانت بعبادات ما عرفناها، فمن ما هي المعاملات؟ المعاملات في الحقيقة اسم يطلق على ما يجمع العقود والإيقاعات والأحكام. لهذا هم التقسيم ثنائي، تقول عبادات ومعاملات. في المراد بالمعاملات إذن كل حكم شرعي لا يشترط فيه قصد القربة، سواء كان هذا الحكم الشرعي بالإضافة إلى عدم اشتراط قصد القربة، سواء كان يشترط فيه الإجابة والقبول كالعقود، أو يشترط فيه الإجابة فقط كالإيقاعات، أو لا يشترط فيه لا الإجابة ولا القبول، ولا يشترط فيه أيضا قصد القربة، وهو أيضا ما عبر عنه بالأحكام. فإذا المعاملات تعبير يطلق ويراد به ما يشمل كل ما سوى العبادات، يعبر عنها بالمعاملات. وعلى هذا التقسيم سار المصنف. المصنف قسم الكتاب إلى قسمين، الأول سماه العبادات والثاني سماه المعاملات. وفي كتاب المعاملات سيذكر العقود والإيقاعات والأحكام. إذا الآن انتهينا من هذا التقسيم المهم. نأتي الآن إلى تقسيم أخير نختم به الدرس، وهو تقسيم الحكم الشرعي إلى الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة. أؤكد أولا أنه في الحقيقة هذا التقسيم هو ثانوي، هناك تقسيم أولي للحكم الشرعي قبل هذا، لكن لا نذكره الآن، نذكره في محله الخاص إن شاء الله، وهو تقسيم الحكم الشرعي إلى الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. هذا التقسيم ملاك التقسيم وتفاصيله لا نذكره الآن حتى لا نعقد المطلب، إنما نشير إلى تقسيم مشهور، أن الحكم التكليفي في الحقيقة ينقسم هو بالخصوص إلى خمسة أقسام مشهورة، وهي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. الوجوب هو كل حكم شرعي فيه إلزام وفيه اقتضاء للفعل بنحو لا يكون هناك ترخيص بالترك، يعني كل حكم شرعي أنت ملزم بفعله وغير مرخص لك بتركه يعبر عنه بأنه حكم واجب، كصلاة الظهر مثلا. صلاة الظهر أنت ملزم بفعلها، زين يجوز تركها؟ يقول أنت أيضا غير مرخص بتركها. فإذا صلاة الظهر واجبة، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من الأحكام التكليفية هو الحرمة، والحرمة هي بالعكس عكس أو نقيض الوجوب تماما، لأنه الوجوب كان بالإلزام بالفعل مع عدم الترخيص بالترك، هذا بالعكس إلزام، يعني الحرمة إلزام بالترك مع عدم الترخيص بالفعل، ومثاله شرب الخمر مثلا. شرب الخمر هو حرام، ما معناه أنه حرام؟ يعني أنت ملزم بتركه ولا يرخص لك أبدا أن تفعله، هذا يعبر عنه بالحرام. القسم الثالث من أقسام الحكم التكليفي هو الاستحباب. الحكم الاستحبابي ما هو؟ أولا الحكم الاستحبابي ليس فيه إلزام، هذا من هنا يفرق بينه وبين الوجوب والحرمة. هناك كان إلزام في الوجوب والحرمة، هنا لا يوجد إلزام. إذن الحكم الشرعي فيه الاستحباب، العفو، ليس فيه إلزام. إذن ماذا فيه؟ يقال فيه ترجيح للفعل، يعني هناك المولى الشارع الله سبحانه وتعالى يريد يرجح، يفضل لك أن تفعل، ترجيح للفعل. والترك هل فيه ترخيص؟ هل فيه إلزام؟ الجواب أما الترك فأنت مرخص لك من فعل منه، يعني يجوز لك أن تترك، ولكن ما هو الأفضل، الترك أو الفعل؟ الجواب الفعل هو الأفضل. لهذا يمكن يعرف الاستحباب بأنه حكم فيه ترجيح بالفعل مع ترخيص بمن بالترك، كصلاة مثلا الليل. صلاة الليل هي مثلا صلاة استحب للإنسان أن يفعلها، بمعنى أنه يرجح له أن يفعل ويحرم عليه، أو عفوا يجوز له، آسف، يجوز له أن يتركها ولا يحرم عليه تركها. هذا هو مثال الاستحباب. مثال القسم الرابع هو الكراهة. الكراهة عكس الاستحباب. الكراهة فيها شنو هاي المرة؟ ترجيح للترك، الترك راجح ومرغوب، وماذا بالنسبة للفعل؟ أيضا أنت مرخص في الفعل، فترخيص بالفعل مع ترجيح الترك، وهذا ما عبر عنه بالكراهة. كما يقال أنه يكره شم النبت الطيب، أو شم، نعم، في نهار شهر رمضان، فيقال يكره شم هذا النبت الطيب. ما معنى؟ يعني أنه الأرجح أن تترك هذا الفعل، وإن كان في فعله لو فرضت الفعل ماكو حرام، يرخص لك الفعل، لأن هذا هو الكراهة. بقيت آخر قسم وهو يعبر عنه بالإباحة. الإباحة لا فيها إلزام بالفعل ولا إلزام بالترك ولا ترجيح للفعل ولا ترجيح للترك، فهي ترخيص من كل جهتين، وهي في الحقيقة ترخيص للمكلف بالفعل وترخيص له أيضا بالترك، كما يقال في شرب الماء، كيف تشرب ماء أو ما تشرب، لا يقال أنت ملزم بالشرب ولا أنت ملزم بعدم الشرب، ولا أنت مرجح لك أن تشرب الماء ولا مرجح لك أن لا تشرب، أمر إليك. مثلا إنسان يجلس هاي الجلسة أو ذيك الجلسة شلون يقعد، أيضا يقال له الجلوس راحتك، مباح لك أن تجلس هكذا أو هكذا، وهذا ما نعبر عنه بالإباحة. إلى الآن نكون قد أنهينا شطر كبير ومهم من الاصطلاحات، وهو اصطلاح الفقه واصطلاح الموضوع علم الفقه وغاية علم الفقه وانقسام الحكم الشرعي إلى انقسام الحكم الشرعي للعقود إلى العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام، وانقسامه أيضا من جهة أخرى إلى الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. بقي شيء قليل مما يرتبط بهذا التقسيم، وهو بيان ما معنى الحكم الإلزامي والحكم التخصيصي وما معنى الإباحة والمعنى الأعم، وأيضا قد نعرج على العنوان الأول والعنوان الثاني، وللحكم الشرعي هذا ما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله إذا بقينا في الحياة. وهذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على